الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات مقدمة في علوم الحديث، والتي نتناول فيها شيئا من علوم الحديث من خلال شرح منظومة ابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى، غرام صحيح. وكنا قد انتهينا من المنظومة في اللقاء الماضي، وقلنا إن شمس الدين التتائي رحمه الله تعالى أضاف إلى هذه المنظومة سبعة أبيات، فنتوقف إن شاء الله معها لما فيها من تتمة وتكملة لأنواع علوم الحديث. قال التتائي رحمه الله تعالى: وتعليق قلبي بالتعلل مفرد، ومقلوب أحوالي يشذ ويقبل. أشار رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى مجموعة من علوم الحديث، هي على الترتيب: الحديث المعلق، الحديث المعل، الحديث المفرد، الحديث المقلوب، الحديث الشاذ. ونجتهد بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس في الإلمام بهذه الأنواع. فما هو المقصود بالحديث المعلق؟ حديث المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، يعني إذا قال القائل منا الآن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث معلق. أو قال نافع، قال ابن عمر، وهكذا، فهذا حديث معلق. حديث من عند مصنف من المصنفين سقط منه راو أو أكثر من راو، فهذا هو الحديث المعلق. علماء يعلقون الحديث أحيانا بقصد الاختصار، كما نفعل نحن الآن، نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أين إسنادنا إلى أبي هريرة؟ وأحيانا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين إسنادنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حذفناه اختصار. وأحيانا يستعين العلماء بالأحاديث المعلقة على تقوية الاستدلال، وربما لا يكون الحديث على شرط هذا العالم في هذا الكتاب كما حدث في الصحيحين. ولنأخذ مثالا يوضح لنا هذه المسألة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر بابا سماه بهذا الاسم، باب ما يذكر في الفخذ، وذكر بعده مباشرة قال: وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. هنا الإمام البخاري علق هذا الحديث، بمعنى أنه حذف إسناده، حذف جميع الإسناد إلا الصحابي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه. وعادة يكون بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 2-3-4 من الرواه، لكنه حذفه. وهذا الحذف من أين حصل؟ حذف من أول الإسناد، أوله من عند الإمام البخاري، ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اتفقنا إنه صحيح، إنه مرسل، وليس من وسط الإسناد، أثناء الإسناد، هذا معضل و هذا معضل ومنقطع، إنما السقط يكون من إيه؟ من أول الإسناد. هذه الأحاديث المنقطعة، الأحاديث المعلقة، سقط من إسنادها بعض الرواة، إذن فهم بالنسبة لنا مجهولون، لا نعرف هؤلاء الرواة حتى نحكم إن كانوا عدولا أو ضابطين أو غير ذلك. ولأجل هذا افتقد شرطه الاتصال، إذا لا يقبل مثل هذا الحديث يبقى المعلق حكمه مردود لأنه لم يتصل سنده، سواء كان الذي لم يذكر في الإسناد واحد أو اثنين أو ثلاثة، لأننا لا نعرف حاله. وهذا الحكم طبعا إذا لم يكن الحذف لأجل الاختصار، لأن أحيانا يكون سند الحديث معلومة ولكن الإمام الذي يذكره يحذفه اختصارا، يحذفه في موضع ويذكره في موضع، وهذا كثيرا ما يفعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا أحيانا يكون للإمام من الأئمة صاحب الكتب، الإمام البخاري غيره من الأئمة، يكون له اصطلاح خاص. فمثلا البخاري إذا ذكر حديثا معلقا لم يذكر إسناده كما اتفقنا على تعريف المعلق، إذا حذف إسنادا وجاء بطريقة الجزم فقال قال فلان، ذكر فلان أن فلانا قال، حكى فلان، فهذا معناه أن الحديث صحيح عند البخاري رحمه الله تعالى، كما قال في كتاب الطهارة: وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هنا جزم البخاري فقال قالت عائشة، وهذا الحديث صحيح على شرط الإمام مسلم، وهكذا. فأحيانا يقول العالم اصطلاح، فالإمام البخاري من اصطلاحاته في كتاب الحديث صحيح من شرطه إنه إذا ذكر في كتابه الجامع الصحيح قال ذكر حكى صيغة الجزم فهذا حديث صحيح. وأما إذا ذكره بصيغة التمريض يقول قيل ذكر حكي، هذا ليس حكما بصحة الحديث. يمكن أن يكون هذا الحديث صحيحا، ويمكن أن يكون حسنا، ويمكن أن يكون ضعيفا، وهذا يعني نبحث عن إسناد الحديث ونحكم عليه بمقتضى الشروط الخمسة التي سبق الكلام معنا عنها قبل ذلك. ومن أمثلة هذا ما وقع في كتاب الطب في صحيح البخاري، قال ويذكر عن ابن عباس، ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، وهكذا ذكره بصيغة التمريض، وهذا معناه أننا نبحث عن الإسناد. أحيانا نجده عنده في موضع آخر، وأحيانا لا نجده عنده ونجده عند أحد الأئمة في الكتب الستة أو غيرها. هذا هو الحديث المعلق. النوع الثاني في كلام الإمام شمس الدين التتائي رحمه الله والحديث المعلق. الحديث المعل يعني الحديث الذي وقعت فيه علة، بعض العلماء يقول حديث معلول، حديث معلل، وكلمة الحديث المعل هذا العنوان أوفق وأصوب. حديث المعل حديث وقعت فيه علة، وهذا ما يتعلق بالشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح، ألا يكون معللا، لا، هذا الحديث وقعت فيه علة. ما هي العلة التي وقعت في هذا الحديث؟ العلماء يقسمون العلة إلى قسمين، علة ظاهرة وعلة خفية، ويقسمون العلة الخفية إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. المقصود هنا هو العلة الخفية القادحة، علة الخفية القادحة. كانت علة ظاهرة هذه معروفة، مثل مثلا ضعف الراوي، عدم ضبط الراوي، سقط في الإسناد، هذا كله يتعلق بالعلل الظاهرة وهي واضحة للجميع لا تحتاج إلى بحث خاص لنخصص لها كلاما عن الحديث المعلل، سبقت معنا في أنواع كثيرة. لكن بالنسبة للحديث المعلل تكلمون عن العلة الخفية، علة الخفية هي التي يظهر بعد البحث والتفتيش أن الحديث كان ظاهره السلامة وصار بعد هذا معلى، لما فتشنا فيه وجدنا فيه علة. إذن العلة لم تظهر إلا بعد البحث وبعد التفتيش. وهذه العلة ما اطلعنا عليها وجدناها علة قادحة، إن العلة غير القادحة كأن مثلا يروي راو حديثا عن فلان ثم نجده ليس عن هذا الراوي وإنما هو عن فلان الآخر، ويكون الشيخان كلاهما ثقة هذه علة نعم، ولكنها علة غير قادحة، لأنه انتقل من راو إلى راو وكلاهما راوي ثقة. لكن لو كانت علة خفية قادحة، ظاهر المتن ظاهر الحديث السلامة منها، وتوصلنا إلى أنها علة وأنها علة قادحة، فهذه هي التي تجعل الحديث مردودا، هي التي تجعل الحديث مردودا، نحكم على الحديث بأنه غير مقبول. والعلة تقع في الإسناد أحيانا وتقع في المتن أحيانا. هذه الأسباب لأنها غامضة فهي تحتاج إلى عالم خبير ممارس بقوة في هذا العلم، ولذلك كان من أدق العلوم ومن أشرف العلوم، لأنه لا يشتغل به العلماء إلا بعد مرحلة متقدمة جدا من ممارسة علم مصطلح الحديث. العلة كما قلنا تقع في الإسناد وتقع في المتن، وكل إسناد فيه علة ومتن فيه علة، لكن وقوعها في الإسناد أكثر، وقوعها في الإسناد أكثر. وإذا أردنا أن نمثل لوقوع العلة في الحديث نسوق إن شاء الله مثالين، المثال الأول عن العلل في السند، والمثال الثاني عن العلل في المتن. العلل في السند مثلا مثل حديث رواه قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. إذا نظرنا إلى هذا الحديث والرواه الذين وصل إلينا الحديث بواسطتهم نجد أن ظاهره الصحة، الرجال كلهم ثقات. وعند مناظرة هذا الحديث بغيره وجمع الروايات وجمع الأسانيد والطرق نجد أن هناك علة خفية في هذا الحديث. هذه العلة هي عدم سماع الأعمش من أنس، عدم سماع الأعمش من أنس، وهذا رأي أكثر المحدثين، رأي أكثر المحدثين يعلون هذا الحديث بعدم سماع الأعمش من أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه. حتى لا يقول ابن المديني، الإمام علي ابن المديني يقول الأعمش لم يسمع من أنس ابن مالك وإنما رآه بمكة يصلي خلف المقام. طبعا الرؤية لا تعد من الرواية، لابد أن يكون قد سمع من إيه؟ من أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهنا ظاهر الحديث السلامة، لماذا؟ كل راوي من هؤلاء الرواة عدل وثقة ضابط، عدل ضابط يعني يساوي ثقة، وعاش وعاصر هذا الشيخ الذي فوقه، فحكمنا باتصال الإسناد. لكن عند التفتيش وجدنا أن أنس رضي الله عنه وأرضاه لم يجلس في مجلس من المجالس ويجلس بين يديه الأعمش يسمع منه، وإنما مجرد أن الأعمش رأى أنسا وهو يصلي فقط ولم يسمع منه، وهذا إنما يظهر بعد الإيه؟ يظهر بعد التحقيق وبعد التدقيق وبعد التفتيش. على هذا النحو تظهر الإيه؟ العلل. مثال آخر للعلة في المتن حديث أنس رضي الله عنه أرضاه في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحمد لله رب العالمين، قال ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه في القيام كان يقرأ الحمد لله رب العالمين، ونص على نفي قراءة البسملة، قال ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كان يقرأ الحمد لله رب العالمين مباشرة. هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم. الإمام الشافعي رحمه الله كذلك الإمام الدارقطني ومثلهما الإمام البيهقي أعلوا رواية هذا الحديث وقالوا إن تصريح أنس بعدم قراءة البسملة ليس صحيح، وهذا ليس من أنس وإنما من الرواه في الإسناد. وهذا إنما عرفناه من مقارنة هذا الحديث بالأحاديث الأخرى في الصحيحين. فالحديث نفسه، متن الحديث نفسه في الصحيحين بإسناد آخر يقول فيه أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ذكر أنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يأتي بمسألة لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فعرفنا أن الراوي عن أنس زاد اجتهادا منه كلمة لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنه فهم من الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما يبدأ بالحمد لله رب العالمين يبقى لا يقرأ بالبسملة في بداية السورة، وهذا طبعا اجتهاد خاطئ. ودلنا على هذا رواية أخرى وردت عن أمهات المؤمنين، منهم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يسر بها. فهذا مثال من الأمثلة على العلل في المتن. وظهر من خلال الكلام الآن أن الطريق إلى معرفة الحديث المعل هو جمع طرق الحديث. ننظر في اختلافات الرواة داخل الإسناد، وكذلك نقارن بين روايات المتن في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا سيعطينا في النهاية أمرين اثنين، يوصلنا إلى حقيقة الإسناد وحقيقة المتن المقبول، ويوصلنا إلى درجة ضبط وإتقان كل راوي من الرواة. وبهذا نخرج بفائدتين. فائدة الأولى، استخلصنا متنا نثق أنه صحيح، وكذلك توصلنا إلى درجة ضبط وإتقان درجة ضبط وإتقان الراوي. والعلماء ألفوا في المعل مؤلفات كثيرة، منها كتاب العلل لابن المديني ولابن أبي حاتم ولأحمد بن حنبل وللدارقطني وهكذا. هذا يعني من الأبواب المشهورة في هذا المجال. النوع الذي بعده مباشرة هو الحديث المفرد. حديث المفرد سبق معنا، ويعني رأينا حديث غريب وتكلمنا عنه، وهو هو الحديث المفرد. إلا أن الفرق بين المفرد وبين الغريب إن الغريب هو ما له إسناد واحد أو ما ينفرد بروايته راو واحد، وأما الحديث المنفرد فهو أو المفرد يسميه العلماء مفرد نسبي. كأن الغريب يقسمونه إلى قسمين: غريب مطلق هو الذي تكلمنا عنه سابقا عند قول الناظم: غريب يقاسي البعد عنك وما له وحقك عن دار البلا متحول. وهنا الغريب اللي الغريب النسبي، الغريب النسبي. غريب المطلق هناك كل من فرد به الصحابي، ومثلنا له بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: إنما الأعمال بالنيات، قلنا إنه لم يروه في الدنيا إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. الغريب النسبي الغرابة تكون في أثناء السند. إذا الغرابة لو في أصل السند وهو الصحابي تكون غريب مطلق، وإذا كانت الغرابة في أثناء السند فيقال فيه غريب نسبي. غريب نسبي الغرابة في وسط السند. وهذه الغرابة تقع على وجوه كثيرة، منها مثلا من فرد به أهل بلد من البلاد، مثل حديث مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه. الإمام الحاكم يقول هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد، بمعنى أنه انفرد به أهل مصر. وهناك ما تفرد به فلان عن فلان، مثل مثلا حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. هذا الحديث يقول فيه الإمام ابن طاهر تفرد به وائل عن ابنه، ولم يرويه عنه غير سفيان، ولم يرويه عنه غير سفيان، يعني تفرد به هذا الراوي عن هذا الراوي، لم يرويه أحد غيره عنه. وهناك أيضا ما تفرد به ثقة، ما تفرد به ثقة، حديث يكون معروف من رواية عالم من العلماء ورواه عنه مجموعة من الطلاب، لكن ليس فيهم ثقة إلا فلان فقط، مثل حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. هذا الحديث مذكور عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي، رواه عنه ضمرة ابن سعيد، ورواه عنه أيضا ابن لهيعة، لكن ابن لهيعة ابن لهيعة ضعيف وضمرة ثقة، فنقول لم يرويه ثقة إلا ضمرة، وأما بقية الرواة فهو إيه؟ فهم ضعفاء. إذن فالحديث الفرد النسبي أو المفرد النسبي أو الغريب النسبي، سميه بهذا وهذا لا مانع، حصلت الغرابة فيه أثناء السند بالنسبة لبلد معينة أو بالنسبة لراو معين عن شيخ أو بالنسبة لراو تميز بصفة من الصفات كالثقة والعدالة وهكذا، فهذا هو الغريب النسبي. وأما الغريب المطلق فكما اتفقنا تقول غرابة في أصل السند، بمعنى أنه لم يرويه عن رسول الله إلا صحابي واحد، ومعنى هذا أنه ليس له في الدنيا إلا إسناد واحد. النوع الذي بعده في كلام الشيخ رحمه الله هو الحديث المقلوب، حديث المقلوب. والحديث المقلوب القلب معناه التحويل، قلبت الشيء يعني حولته على ظهره مثلا، حولته عن وجهه. والمقلوب معناه إبدال لفظ بآخر سواء في سند الحديث أو في متنه، يرفع لفظة ويضع لفظة أخرى مكانه، وهو يقع في السند ويقع في المتن. يقع في السند أحيانا يرفعون اسم راو ويضعون اسم راو آخر مكان، مثلا حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث المفروض أن تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لم يرويه عن ابن عمر أحد غيره، فبعض الرواة اسمه يحيى ابن سليم رواه عن نافع عن ابن عمر، بدل ما هو من طريق عبد الله بن دينار جعلوا من طريق نافع، يعني أبدل راويا مكان راوي آخر، أبدل عبد الله بن دينار بنافع. وممكن مثلا أنه يحذف الإسناد كله ويأتي بإسناد آخر بدل الإسناد، يحذف الإسناد كاملا. عندي مثلا حديث يرويه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والحديث مروي عن مين؟ عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه. جاء جرير بن حازم بعض الرواة فروى هذا المتن بإسناد آخر تماما، قال عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وهنا حصل إيه؟ أبدل إسناد الحديث بأكمله، أبدل إسناد الحديث بأكمله، يقع في السند بإبدال راو أو بإبدال الإسناد كاملا. وكذلك يقع في المتن، ممكن يقع قلب في المتن. وهذا حديث مشهور جدا نسمعه كلنا ونحفظه، وحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا ورد. انقلب على بعض الرواة أن النفقة تكون بالشمال وأن التي لا تعلم هي اليمين، وطبعا الثابت هو حديث حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فإن النفقة تكون باليمين. طبعا معلوم أن الحديث المقلوب هو حديث ضعيف إلا إذا رجع إلى أصله، فهنا يصح أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء كذلك اهتموا بتأليف الكتب عن الأحاديث الموضوعة الحديث المقلوبة، ومنها كتاب للخطيب البغدادي اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب. النوع الأخير في كلام الشيخ رحمه الله هو الحديث الشاذ. حديث الشاذ معروف المعنى بالنسبة لنا، شذ يعني خرج خالف، فمن خالف غيره فهو شاذ. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، يبقى من شذ يعني خرج عن الجماعة. وفي الاصطلاح يعرف العلماء الحديث الشاذ بقولهم ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، بمعنى إن لو عندي راويان رويا حديثا واحدا وأحدهما أقوى من الآخر، أقوى من الآخر، مثلا هذا مقبول وهذا ثقة، أو هذا ثقة وهذا ثقة ثقة، فلا شك أن مخالفة الأقل للأقوى، مخالفة الأقل للأكثر، هذه تجعل عندي في الحديث شك. العلماء يقولون إذا خالف ثقة واحد مجموعة من الثقات نأخذ بكلام هؤلاء المجموعة من الثقات ونطرح كلامه، وإذا كان عندي راوي صالح أو مقبول يعني على درجة مثلا تساوي 60%، وعند راوي تاني ثقة أو حافظ يساوي مثلا 90%، أخذ إيه؟ أخذ كلام الثقة وأطرح كلام المقبول، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. إذن يحصل هنا عملية ميزان، عملية معيار في الرواه الذين رووا هذا الحديث، ثم نأخذ الأرجح منهم سواء بالعدد أو بالعدد أو بالصفة، الاجتهاد يعني العدالة بالضبط. نعم. وهذا الشذوذ يكون أحيانا في السند ويكون أحيانا في المتن. وإذا أردنا أن نمثل بأمثلة توضح لنا كيف يقع الشذوذ وكيف نتوصل أيضا إليه، فلنضرب مثلا بالشذوذ في السند ومثلا للشذوذ في المتن. مثال الشذوذ في السند حديث في سنن الإمام الترمذي وغيره من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. ابن عيينة روى الحديث بهذا الإسناد عن عمرو بن دينار عن عوسجة، وبحثنا فوجدنا أيضا ابن جريج وهو إمام ثقة مثل ابن عيينة يوافق ابن عيينة على ذلك، كلهم يرفع الحديث ويصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله. فجاء حماد بن زيد وحده في مقابل ابن عيينة وابن جريج وغيرهما، ابن حماد بن زيد وحده رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، إذن هذا يؤدي إلى أن الحديث يكون مرسل والثاني متصل. فالعلماء نظروا في هؤلاء الرواة وجدوا أن حماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، لكن في مقابله جماعة كلهم أيضا من أهل العدالة والضبط، فرجحوا قول الجماعة هم ابن عيينة وابن جريج وغيرهم على من؟ على حماد بن زيد، لأنه إيه؟ لأنه وحده. إذن فقد تمت عملية مقارنة، وهذا من طريق السبر والبحث والتفتيش جمعنا الأسانيد وكذلك جمعنا المتون وقارنا بينها. وبمناسبة هذا الحديث الإسناد يعني نظرنا في الأسانيد وقارناها، فظهر لنا من هو الراوي الذي يقبل كلامه والراوي الذي يرد. مثال الشاذ في المتن أيضا حديث رواه ابن ماجة في سننه، رواه ابن ماجة في سننه، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عمرو عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث إسناده ثقات، كل الرجال ثقات، ظاهر الحديث الصحة، لكن ظهر فيه خطأ لما قارناه ببقية الروايات، فوجدنا أن الراوي الذي يروي عن عثمان بن عمرو واسمه أسامة بن زيد ليس الصحابي، بل هذا اسم الأسماء الرواة في تشابه، رواه بلفظ على ميامن الصفوف كما سمعنا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. جماعة الثقات الذين رووا هذا الحديث خالفوا خالفوا أسامة بن زيد ورووه بطريقة أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فالعلماء تركوا رواية أسامة بن زيد وأخذوا برواية هؤلاء الجماعة من الثقات. إذن حصل هنا أيضا مقارنة بين الروايات الحديث في المتن، وقدمنا الأرجح من الروايات. إذن مسألة الرواية الشاذة تظهر في السند وتظهر في المتن عن طريق المقارنات بين الأسانيد المختلفة. نعم، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.